الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى صحيحة زرارة الثالثة. قال زرارة: قلت له، أي الباقر أو الصادق عليهما السلام: من لم يدري في أربع هو أم في ثنتين، وقد أحرز الثنتين. قال: يركع بركعتين. شوف السؤال، أول شيء شك في عدد الركعات، من لم يدري في أربع هو أم أو في ثنتين أو ثنتين، وقد أحرز الثنتين. يعني السائل يعلم بأنه إذا لم يحرز الثنتين الركعتين الأوليين تكون الصلاة باطلة، ولهذا قال هو أحرز الثنتين، ولكنه شك، يعني لم يدري في أربع هو أم في ثنتين. الإمام قال: يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. زين، هذه شنو معناها؟ معناها أنه هكذا نفهم الآن، الفهم الأولي بأنه يبني على الأكثر، هو لا يدري، يشك بين الأربع والثنتين فيبني على الأربع. فعندما يبني على الأربع بعد يسلم، وعندما يسلم يأتي بركعتين، بركعتي الاحتياط من قيام بفاتحة الكتاب، يعني تتعين فاتحة الكتاب وليس الأمر. إنه هو شنو ترك؟ هو ترك الثالثة وعفر أنه على عفر لم يكشي أنه قد يكون أربع، لكن الثالثة هل المتعين هو التسبيحات؟ هو مخير بين التسبيحات وقراءة الفاتحة. هل يستحيل قراءة الفاتحة فقط؟ زين، هذا شيء آخر. إذن الرواية ناظرة فاتحة صلاة الأحتياط ركعتان عن الصلاة الأصلية، وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه. هذا واضح عند الشك في الثلاث والأربع. مذهب الإمامية البناء على الأربع، قام فأضاف إليها أخرى، يعني شنو؟ يعني يأتي بركعة منفصلة يضيفها إلى الصلاة، لا يأتي بمنافي أو شيء، بمجرد أن يسلم يأتي بس بركعة واحدة. وهذه إن كانت الصلاة أربع فبها ونعمت، وإن كانت ناقصة كما هو مضمون الروايات تكون هذه الصلاة جابرة لهذا النقص. طيب، من هنا هو المهم هنا: ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين. ولا أدوهم لأنهم ستة وسبعة، ستة أعتبر. ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حالة من الحالات. هناك في هذه الرواية ست جملات، جمل ستة، وردت في الرواية تأكيدات لجملة واحدة: ولا ينقض اليقين بالشك. محل الاستشهاد هو ولا ينقض اليقين بالشك، وتقريب الاستدلال بالرواية هكذا لابد أن نقول، هو أن المراد باليقين في قوله ولا ينقض اليقين بالشك هو اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة. فيكون المراد أنه لو كان متيقنا بعدم الإتيان بالركعة الرابعة ثم شك في إتيانه فلا ينقض اليقين بالشك، بل يبني على عدم الإتيان بهذه الركعة بحكم ماذا؟ بحكم الاستصحاب. فإذا طبق الاستصحاب راح يكون شنو؟ فهنا يقوم ويضيف إليها ركعة أخرى ماذا؟ متصلة مو منفصلة. إذا أردنا أن نطبق الاستصحاب على المقام، حطوا بالكم على الرواية مرة أخرى، أنا أقرأ شوفوا: وإذا لم يدري في ثلاث هو أم في أربع، وقد أحرز الثلاث يقيناً هو ثلاث، إذن هو شاك في الأربع متيقن من الثلاث. الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول لا تعتني بالشك، ابني على اليقين، يعني ابني على الثلاث. فلا بد أن يقوم ويضيف إلى الصلاة ركعة متصلة رابعة وليست منفصلة. طيب، على هذا التقريب تكون الصحيحة دليل على حجية الاستصحاب. صحيح أنه شك بين الثلاث والأربع، الثلاث متيقن، الرابعة مشكوكة، لابد أن لا ينقض اليقين بالشك، يعني هو لديه يقين بالثلاث، لابد أن يبقي اليقين على ما هو عليه، زي ويأتي بركعة متصلة، فبالتالي يكون قد أتم الصلاة. هذا تقريب أنه الاستدلال في الصحيحة على حجية الاستصحاب. الفاضل التوني صاحب الوافي تمسك بهذه الصحيحة لإثبات حجية الاستصحاب، شارح الوافية أيضا قرر ذلك. جماعة من المتأخرين مثل المحدث البحراني في الحدائق، الوحيد البهبهاني في الرسائل الأصولية، صاحب الفصول، المحقق القمي في القوانين وغيرهم، تمسكوا بالصحيحة هذه لإثبات حجية الاستصحاب، لكن هذه الصحيحة لا تخلو من تأمل. تأمل فيها الشيخ الأعظم، شنو أنه الشيخ الأعظم تأمل؟ تأمل يعني لديه تأملات فيها، يعني لديه إشكالات. أولا أنا ما راح أذكر كل الإشكالات الموجودة في الرواية، ولكن بعض ما يختص في المتن. الإشكال الأول: ما المراد من قوله قام فأضاف إليها أخرى؟ باحتمالين، إذا كان المراد أنه يبني على الأقل ويضيف إلى الثالثة ركعة متصلة رابعة فهي دليل على حجية الاستصحاب. صحيح المعنى يكون هكذا: إن اليقين بعدم فعل الركعة الرابعة، يعني أنت أيها المصلي شاك في الإتيان بالرابعة، ولا ينقض الشك في الإتيان بها اليقين بالإتيان بالثلاث، بل يبني على عدمها عملا بالحالة السابقة، وهو أنه الإتيان بثلاث ركعات، وحينئذ راح يبني على شنو؟ على الأقل، ويضيف إلى الصلاة ركعة متصلة. هذا المعنى الشيخ الأنصاري يقول لا يمكن الالتزام به لعدة وجوه. نشوف نقدر نذكر الوجوه كلها ولا لا. الوجه الأول أن هذا مخالف للمذهب الثابت في مذهب الإمامية، هو البناء على الأكثر والإتيان بركعة منفصلة بعنوان صلاة الاحتياط. من شك بين الثلاث والأربع يبني على الأكثر، يعني يبني على الأربع ويسلم، ثم يأتي بصلاة تسمى بصلاة الاحتياط، صلاة منفصلة، كما هو مضمون روايات كثيرة تدل على هذا المعنى. إذن هذا الحكم الوارد في هذه الرواية مخالف لمذهب الإمامية وموافق لمذهب العامة القائلين بالبناء على الأقل والإتيان بركعة متصلة. طيب هذا أولا. ثانيا أنه مخالف لظاهر جواب سؤال السائل، السائل ماذا يقول؟ لم يدري في أربع هو أم في اثنتين، وقد أحرز اثنتين. قال يركع ركعتين، يعني أنه يركع بركعتين بفاتحة الكتاب، وهذا ظاهر في الركعتين المنفصلتين لا في المتصلتين. ليش؟ لأنه قرينة وحدة السياق. لاحظوا، نفهم هنا أن المراد من الركعة في الفقرة الأخيرة، يعني اللي هو قوله قام فأضاف إليها أخرى، هي الركعة المنفصلة بعد البناء على الأربع للركعة المتصلة. شوفوا، أنا أبي أعيد هذا المطلب بشيء من التأني. شوف، يركع ركعتين بفاتحة الكتاب. خل نركز على هذه العبارة، هذه تعين فاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين، مع العلم بأنه في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب غير متعينة. فاتحة الكتاب متعينة في الأولتين من الصلاة، في الأخيرتين لا، مخير أنه يأتي بالفاتحة أو يأتي بالتسبيح. إنزين، هذا إذن ما نقدر نحمل أنه يركع ركعتين بفاتحة الكتاب على هذا المعنى، أو نقول لا، يركع ركعتين بفاتحة الكتاب هذا بيان الترخيص في قراءة الفاتحة. يعني هنا أراد أن يبين أنك أنت لا تعتقد بأنه فقط التسبيح متعين عليك في الركعتين الأخيرتين، لا، مرخص لك أن تقرأ الفاتحة أيضا، والفاتحة هي أحد فردي الواجب التخييري، يعني هي كافية في الركعتين الأخيرتين، وطبعا ما راح تكون المستحبات هي الواجبة تعيينا. تمام؟ زين، في قوله دلالة على ركعتين منفصلتين، نقول ليس هكذا، نقول ليس في قوله عليه السلام دلالة على ركعتين منفصلتين، كي يكون هذا قرينة على كون المراد من الركعة هي الركعة المنفصلة في الفقرة الأخيرة. حطوا بالكم، الآن نريد أن نعين الفقرة الأخيرة. زين، ما المراد منها؟ فإذن يصبح الكلام ماذا؟ يصبح الكلام مجمل، لأنه هنا نحن لم نستطع أن نعين بأن المراد في الفقرة الأخيرة هي الركعة المنفصلة، بل هي ركعة متصلة. طيب، إذا كان هكذا، لو بنينا على أن المراد من قوله قام وأضاف إليها أخرى هي الركعة المنفصلة المسمات بصلاة الاحتياط، واللي هو هذا الحكم موافق لمذهب الإمامية، يصير عندنا مشكلة أخرى. شنو هي؟ لا يكون المراد من اليقين واليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة. شوفوا، أنتوا قروها راح تشوفون فيها مشكلة الرواية. اليقين لابد أن يكون هناك حالة سابقة، إذا أردنا أن نحمل على مذهب الإمامية ونقول بأن المراد من قام وأضاف إليها أخرى هي الركعة المنفصلة التي تسمى بصلاة الاحتياط، وهذا الحكم موافق لمذهب الإمامية، حينئذ لا يمكنك أن تقول بأن المراد من اليقين هو اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، بل يكون المراد من اليقين في جميع الفقرات شنو؟ اليقين ببراءة الذمة الذي نعبر عنه بالاحتياط، يصير هذا معنى اليقين. هذا المعنى قد أطلق في كثير من الروايات، كما في قوله عليه السلام ألا أعلمك شيئا إذا صنعته ثم ذكرت أنك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شيء. شوفوا، في هالرواية أطلق اليقين على شنو؟ على إحراز براءة الذمة. قال إذا شككت فابني على اليقين، مو المراد منه أنه الحالة السابقة، لا، اليقين ببراءة الذمة. طيب، هذا احتمال موجود في البيت. هذا احتمال موجود في البيت يقدح في دلالة الرواية على الاستصحاب، فتكون الرواية أجنبية عن المقام وتكون دالة على وجوب الاحتياط. ولو تنزلنا عن جميع ذلك وقلنا بأن الصحيح ظاهرة في البناء على الأقل الذي يكون مطابق للاستصحاب ويكون مطابق لمذهب العامة، لكن زين هنا في مورد الصحيح قرائن صارفة عن هذا الظهور أيضا، يعني مع وجود تلك القرائن لا يمكن الأخذ بالظهور في البناء على الأقل. فإذا من جهة البناء على الأكثر هناك مشكلة، من جهة البناء على الأقل هناك مشكلة. الآن لنذكر بعض القرائن الصارفة عن الظهور أنه تكون غير ظاهرة في البناء على الأقل. الأول أنه لو قلنا بأنها ظاهرة في البناء على الأقل يلزم من ذلك حمل الظهور على التقية كما قلنا، لأن مذهب الإمامية قائم على الأخذ بقاعدة البناء على الأكثر ثم التسليم ثم الإتيان بصلاة الاحتياط لنعبر عنها صلاة منفصلة. ما يظهر من هذه الرواية على تقدير التسليم بالظهور والبناء على الأقل والإتيان بركعة متصلة، وهذا موافق لمذهب العامة، فلا بد من الحمل على التقية، وإذا حملنا على التقية لا يمكن أن نستدل بها على حجية الاستصحاب. الصارف الثاني أنه هنا تلزم لو حملنا على البناء على الأقل يلزم من ذلك مخالفة هذا الظهور لظهور الفقرة الأولى. الفقرة الأولى في الرواية هكذا، أنه نقرأ الرواية، قال زرارة قلت له أي الباقر أو الصادق عليه السلام من لم يدري في أربع هو أم في ثنتين، يعني يشك بين الأربع والاثنين، وقد أحرز الثنتين قال يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. هذا واضح أنها شنو صلاة الاحتياط المنفصلة، تتعين فيها فاتحة الكتاب، يأتي بركعتين وأربع سجدات ويتشهد ولا شيء عليه. فإذا هذا الحمل على الظهور بهالمعنى أنها نقول ظاهرة في البناء على الأقل لكي نستدل على الاستصحاب، هذا مخالف لظهور الفقرة الأولى. الصدر ظاهر بقرين التعيين الفاتحة للركعتين هو أن الفاتحة تعيينا هي الوظيفة، وهذا لا يكون إلا في صلاة الاحتياط وفي الركعتين المنفصلتين أو في الركعتين الأوليين من الصلاة الأصلية. والصدر أنه صدر الرواية موافق للبناء على الأكثر، فلو حملنا ظهور الصحيح على البناء على الأقل المطابق للاستصحاب يحدث التنافي بين الصدر والذيل. الصارف الثالث من الصوارف أن الظهور المذكور مخالف لفهم الأصحاب، الأصحاب لم يفهموا من الصحيحة البناء على الأقل. الآن انظر إلى كتب الأصحاب وأتي بهذه الرواية، ستجد أن جل الأصحاب إن لم يكن الكل، أنا ليش خفت أقول كل؟ لأنه أنا ما عندي اطلاع، بس أعلم بأنه أغلب جل الأصحاب فهموا من الصحيحة البناء على الأكثر ولم يفهموا البناء على الأقل. وطبعا الصوارف عندنا كثيرة التي تصرف عن القول بأن الرواية بظهورها تدل على البناء على الأقل. الحين شنو صار عندنا؟ صارت مشكلة كبيرة، لا بناء على الأكثر نقدر ناخذ، لا بناء على الأقل، البناء على الأكثر يخرب لنا اليقين، يصير اليقين ببراءة الذمة مو اليقين في الحالة السابقة. البناء على الأقل هم في مشكلة. فإذا الحاصل خلونا أنه نلخص هذا الكلام كي نطبق هذا المقدار. هكذا قلنا أن محل الاستشهاد في هذه الصحيحة قوله ولا ينقض اليقين بالشك، هذا حكم بنحو القضية الكلية، فيستفاد منه قاعدة عامة. مفاد هذه القاعدة عدم جواز نقض اليقين بالشك. خلصنا من الاستدلال، هذا هو الاستدلال، بعد غيره ما عندنا. يعني يستفاد من قوله ولا ينقض اليقين بالشك قاعدة عامة وكلية كبرى تفيد عدم جواز نقض اليقين بالشك وهو الاستصحاب. الشيخ الأعظم اعترض بعدة اعتراضات على هذا الاستدلال، هذا النوع من الاستدلال. قال بأنه إن كان المراد من قوله قام فأضاف إليها أخرى هي الركعة المنفصلة كما عليه مذهب الإمامية، فحينئذ وين يخرب؟ يخرب مكان ثاني، فلا يكون المراد من اليقين اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، بل يكون ماذا؟ يكون اليقين ببراءة الذمة. وقلنا قد أطلق اليقين على اليقين ببراءة الذمة في روايات كثيرة، كقوله الرواية اللي أنا قرأتها إذا شككت فابني على اليقين. فبناء على هالاحتمال تكون الصحيحة دالة على وجوب الاحتياط وأجنبية عن الاستصحاب. وأما إذا كان المراد من قوله قام فأضاف إليها أخرى هي الركعة المتصلة، إنزين تمام، إذا الركعة المتصلة يعني موافق لمذهب العامة، فالمراد باليقين وإن كان هو اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، إلا أنه لا يمكن الاستدلال على حجية الاستصحاب لأن الرواية ستكون واردة مورد التقية، فلا يمكن الأخذ بها. نطبق هذا المقدار كي نرى رواية محمد ابن مسلم. قال صحيحة زرارة الثالثة، قال زرارة قلت له أي الباقر أو الصادق من لم يدري في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. وإذا لم يدري في ثلاث هو أم أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، هذا المهم الآن، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حالة من الحالة. وجه الاستدلال بها على ما قيل أنه في الشك بين الثلاث والأربع وقد أحرز الثلاث يكون قد سبق منه اليقين بعدم الإتيان بالرابعة فيستصحب، ولذلك وجب عليه أن يضيف إليها رابعة، لأنه لا يجوز نقض اليقين بالشك بل لا بد أن ينقضه باليقين بإتيان الرابعة فينقض شكه باليقين، وتكون هذه الفقرات الست كلها تأكيدا على قاعدة الاستصحاب. هذا هو وجه الاستدلال بهذه الرواية. الشيخ الأعظم تأمل فيها، وقد تأمل الشيخ الأعظم في هذا الاستدلال، يعني قال الاستدلال فيه تأمل وفيه إشكال وفيه نظر، هذا يقولون تأمل فلان في المطلب، لأنه من هنا إنما يتم إذا كان المراد بقوله قام فأضاف إليها أخرى القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة، حتى يكون حاصل جواب الإمام البناء على الأقل. تمام، إذا كان المراد بها الكيفية، ونقول بأن حال كلام الإمام البناء على الأقل تكون هذه دليل على الاستصحاب، ولكن هذا مخالف للمذهب وموافق لقول العامة، بل مخالف لظاهر الفقرة الأولى وهي قوله ركع بركعتين وهو قائم بفاتحة الكتاب، فإنها ظاهرة بسبب تعيين الفاتحة إرادة ركعتين منفصلتين، أعني صلاة نعم الاحتياط. وعليه فيتعين أن يكون المراد به القيام بعد التسليم في الركعة المرددة إلى ركعة مستقلة منفصلة. شوف، فإذن نحن لابد أن نقول قام فأضاف إليها أخرى، يعني أنه بنى على الأكثر وسلم ثم قام وأتى بركعة مستقلة منفصلة. وإذا كان الأمر كذلك من وين راح يخرب؟ راح يخرب اليقين. يعني إحنا شو نسوي؟ نجي من صوب نبي ناخذه تقولون تقية، من صوب ناخذه على مذهب الإمامية تقولون اليقين يخرب. يقول وإذا كان الأمر كذلك فيكون المراد من اليقين في جميع الفقرات ماذا؟ واليقين بالحالة السابقة حتى تقول استصحاب، لا، اليقين بالبراءة الحاصل من الاحتياط بإتيان الركعة. شلون؟ مو هذه الركعة شنو مجابرة؟ هكذا تقول هذه الركعة، تقول أنا ركعة جابرة على فرض النقص، وعلى فرض عدم النقص أقع نفلا. تمام، إذن هذا محرز للاحتياط، بالتالي يحصل له اليقين ببراءة الذمة من التكليف التي اشتغلت به الذمة عملا بهذا الاحتياط. شنو هو الاحتياط؟ يعني صلاة الاحتياط، يعني عملا بإتيان بالبناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط، فتكون الفقرات الست واردة لبيان وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بفراغ الذمة. ما استفدنا شيء؟ لا، ما صار دليل على الاستصحاب، صار دليل على الاحتياط، وهذا أجنبي عن قاعدة الاستصحاب. أقول هذا الإشكالين اللي ذكرهم أنا أضفت عليهم في الشرح، انتبهوا على الشرح اللي أنا شرحته. يقول المصنف أقول هذا خلاصة ما أفاده الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، ولكن حمل الفقرة الأولى ولا ينقض اليقين بالشك على إرادة اليقين ببراءة الذمة الحاصل من الأخذ بالاحتياط. يعني الأخذ بالاحتياط شنو؟ يعني يصلي صلاة الاحتياط. لكن حمل الفقرة الأولى بعيد جدا عن مساقها، بل أبعد من البعيد، أو تقدر تقول أبعد من البعيد، لأن ظاهر هذا التعبير، بل صريح هذا التعبير، فرض حصول اليقين ثم النهي عن نقضه في فرض حصوله، بينما أن اليقين بالبراءة إنما المطلوب تحصيله وهو غير حاصل. فكيف يصح حمل هذه الجملة على الأمر بتحصيل اليقين؟ فلا بد أن يراد اليقين بشيء آخر غير البراءة، وإذا كان أنه شيء آخر غير البراءة لا يكون إلا الحالة السابقة. وعليه فمن القريب جدا أن يراد من اليقين اليقين بوقوع الثلاث، يعني الركعات الثلاث وصحة الركعات الثلاث، كما هو مفروض المسألة بقوله وقد أحرز الثلاث، لليقين بعدم الإتيان بالرابعة، كما تصوره هذا المستدل حتى يرد عليه ما أفاده الشيخ. زين تمام، إلى هنا إلى هنا ماذا يريد أن يفعل المصنف؟ حطوا بالكم، وجه الكلام في الاستدلال. عندما وجه الكلام قال بأن إيراد الشيخ لا يرد على الاستدلال. كيف قال؟ قال بأنه من قوله أحرز الثلاث نعلم بأن اليقين هو بوقوع الثلاث وصحة الثلاث لا اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة. هذا المستدل هو اللي أفسد الاستدلال بقوله أن اليقين بعدم الإتيان بالرابعة. لا، احنا ما نجعلها هكذا، نغيره. شلون نغيره؟ نقول اليقين بالإتيان بالثلاث. قد انت الآن تسأل تقول شنو الفرق انه اليقين بعدم الإتيان بالرابعة هو يقين بإحراز الثلاث؟ نقول لا، فرق بينه، فرق بينه. لأنه لو كان اليقين بوقوع الثلاث وإحراز صحة الثلاث ما يرد إشكال الشيخ الأعظم، لكن لو كان المراد من اليقين اليقين بعدم الإتيان بالرابعة يرد إشكال الشيخ الأعظم. وحينئذ فلو أراد المكلف، شنو حينئذ؟ يعني حين كون اليقين هو يقين بوقوع الثلاث وصحة الثلاث، وحينئذ فلو أراد المكلف أن يعتد بشكه فقد نقض اليقين بالشك، واعتداده بشكه بأحد أمور ثلاثة: إما بإبطال الصلاة وإعادتها رأساً، هذا يعتبر اعتداد بالشك وعدم الأخذ باليقين، وإما بالأخذ باحتمال نقصانها فيكمل الصلاة برابعة كما هو مذهب العامة. وهذا معناه أن اليقين لديه بماذا؟ بالثلاث وصحة الثلاث، وهو شاك أتى بالأربع أم لا، فلا بد أن يبني على اليقين بالثلاث ويأتي بالرابعة ويتم الصلاة، وهذا يكون مذهب العام. الاحتمال الثالث: وأما بالأخذ باحتمال كمالها بالبناء على الأكثر فيسلم على المشكوك من دون إتيان برابعة متصلة، زين، وخلط أحدهما بالآخر من دون أن يخلط أحد الركعتين، هذه الركعة المشكوكة بالركعات المتيقنة. ولأجل هذا عالج الإمام عليه السلام صلاة هذا الشاك، لأجل المحافظة على يقينه بالثلاث وعدم نقضه نقض اليقين بالثلاث بالشك، وذلك بأن أمره بالقيام وإضافة ركعة أخرى ولا بد أنها مفصولة كي لا يدخل هذا بهذا. هو لديه يقين بالثلاث قطعا، الإمام يقول له حافظ على هذا اليقين، حافظ على هذا اليقين بالثلاث، ثم أمره بأن يضيف ركعة وهذه الركعة مفصولة لكي لا تختلط مع الصلاة الأصلية، ويفهم كونها مفصولة من صدر الرواية ركعة بركعتين وهو قائم بفاتحة الكتاب، ركعة بركعتين وهو قائم، يعني أتى بالركعتين عن قيام مو عن جلوس، وبفاتحة الكتاب، فإن أسلوب العلاج لابد أن يكون واحدا في الفرضين. لا تقول لي هناك أنه في الصدر العلاج الركعتين صلاة احتياط وفي الذيل العلاج، لا، مو صلاة احتياط، صلاة أنه ركعة متصلة. إذا كانت هناك منفصلة فهنا لابد أن تكون منفصلة، ولا بد أن يكون العلاج واحدا في الفرضين، مضافا إلى أن ذلك يفهم من تأكيد الإمام بأن لا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط، لأنه إذا صلى متصلة خلط أحدهما بالآخر، ما عرفنا الآن، يعني إذا أتى بركعتين راح يخرب ذلك اليقين بالثلاث، لأن اليقين بالثلاث ما راح يبقى يقين بعد إذا أتى بركعة، فيكون قد خلط أحد الأمرين بالآخر، لأنه بإضافة ركعة متصلة يقع الخلط وإدخال الشك في اليقين، وعليه فتكون الرواية دالة على قاعدة الاستصحاب من جهة، ولكن المقصود فيها استصحاب وقوع الثلاث صحيحة، كما أنها تكون دالة على علاج حالة الشك الذي لا يجوز نقض اليقين به من جهة أخرى. يعني هي من جهة تبينت لنا استصحاب أنه وقوع ثلاث ركعات صحيحة، من جهة أخرى قالت بأنه العلاج أنه شنو هو؟ أنه عدم جواز نقض اليقين بالشك، وذلك كيف؟ العلاج بينته، وذلك بأمره بالقيام وإضافة ركعة منفصلة لتحصين اليقين بصحة الصلاة، لأنها إن كانت الصلاة ثلاثا فقد جاء بالرابعة، وإن كانت أربعا تكون الرابعة المنفصلة نفلا. ومنه يعلم أن المراد من اليقين في الفقرتين الرابعة والخامسة، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين ويبني عليه، غير اليقين في الفقرات الأولى، فإن المراد به هنا اليقين بوقوع الثلاث، والمراد به في هاتين الفقرتين اليقين ببراءة الذمة. لماذا؟ لأنه بإتيان ركعة منفصلة يحصل له اليقين ببراءة الذمة، فيكون ذلك نقضا للشك باليقين الحادث من الاحتياط. ويفهم هذا التفصيل من المراد باليقين من الاستدراك، وهو قوله ولكنه، فإنه بعد أن نهى عن نقض اليقين بالشك ذكر العلاج بقوله لكنه. نعم، فهو أمر بنقض الشك باليقين، أمر بنقض الشك باليقين والإتمام على اليقين والبناء عليه. فهو أمر بعدم نقض الشك، فهو أمر بنقض الشك. أنا عندي العبارة هكذا، أنا العموم الأمر سهل والمطلب واضح، ولا يتصور ذلك إلا بإتيان ركعة منفصلة. هذا كله طبعا جواب المصنف، وجواب المصنف واضح بأنه هو أنه كما بينا أراد أن يحافظ على مذهب الإمامية، وأنه أن تكون الركعة منفصلة والبناء على الأكثر، ومع ذلك الرواية تدل على الاستصحاب. ثم قال ولا يجب كما قيل أن يكون المراد من اليقين في جميع الفقرات واحد، بل لا يصح ذلك، فإن أسلوب الكلام لا يساعد عليه. في الناقض للشك يجب أن يكون غير الذي ينقضه الشك، فإن الناقض للشك يجب أن يكون غير الذي ينقضه الشك. والحاصل أن الرواية تكون خلاصة معناها النهي عن الإبطال والنهي عن الركون إلى ما تذهب إليه العامة من البناء على الأقل، والنهي عن البناء على الأكثر مع عدم الإتيان بركعة منفصلة. ثم تضمنت الأمر بعد ذلك بما يؤدي معنى الأخذ بالاحتياط بالإتيان بركعة منفصلة، لأنه بهذا يتحقق نقض الشك باليقين، لأنه متى ننقض الشك باليقين؟ إذا أتينا بركعة منفصلة والإتمام على اليقين والبناء عليه. متى يصدق أنه أتم على يقينه، بنى على يقينه؟ إذا أتى بركعة منفصلة، فهو قد حافظ على الثلاث المتيقنة وأتى بركعة رابعة منفصلة. هذه الركعة إن كانت الصلاة ناقصة فهي جابرة لنقص الصلاة، وإن كانت الصلاة تامة فتكون نفلا، ولا يكون قد أدخل شيئا في شيء ولم ينقض شيء، أنه نعم نقض الشك باليقين وأتم على اليقين وبنى على اليقين. وعلى هذا فالرواية تتضمن قاعدة الاستصحاب وتنطبق أيضا على باقي الروايات المبينة لمذهب الخاصة، وإن كانت ليست ظاهرة فيه على وجه تكون بيانا لمذهب الخاصة. يعني هذه الرواية ليست من أدلة قاعدة البناء على الأكثر، لا، قاعدة البناء على الأكثر لها أدلة خاصة، هذه وإن كانت هي بيان للمذهب بأنه لا بد أن نبني على الأكثر، لكن هي ليست دليل لقاعدة البناء على الأكثر، ولكن صدرها يفسرها، ويظهر أن الإمام عليه السلام أوكل الحكم وتفصيله إلى معروفية هذا الحكم عند السائل وإلى فهمه وذوقه. يعني الإمام طبعا أراد أن يؤكد على بطلان مذهب العامة في البناء على الأقل، وأنه ترك الأمر للسائل لأنه السائل من الخاصة وهو يعرف أن مذهب الإمامية هو البناء على الأكثر. قال: وإنما أراد أن يؤكد على أوكل الحكم وتفصيل الحكم إلى معروفية هذا الحكم عند السائل هو زرارة وإلى فهمه وذوقه، وإنما أراد أن يؤكد على سر هذا الحكم والرد على من يرى خلاف هذا الحكم الذي فيه نقض لليقين بالشك وعدم الأخذ باليقين، لأن البناء على الأقل لازمه أن ينقض اليقين بالشك وهو لا يبني على اليقين. وبهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.